بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة 19 من سورة المائدة، صفحة رقم 124. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. لا تكاد تمر بآية من آيات كتاب الله إلا وتجد فيها من الخير العظيم ما تجد. توجيهات ربانية يخاطب فيها أهل الإيمان الذين هم مظنة الاستجابة لأمر الله تعالى والقيام به. يا أهل الإيمان، يا أهل الإيمان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، نبي يوحى إليه من الله تعالى، لا يكتم عن ربه شيئا، ولم يترك خيرا أوحاه الله إليه إلا أرشدكم إليه. فلا تتكلفوا في دينكم ولا تستطردوا في سؤالاته مما لا يأتيكم إلا بما يشق عليكم في عبادتكم أو يسوءكم في دنياكم وآخرتكم أو يشق على نبيكم وهديكم إلى الخير صلى الله عليه وسلم من كثرة سؤاله بلا فائدة. واعلموا أن كثرة أسئلتكم لا تأتي إلا بكثرة ما يفرض عليكم من أحكام. واطمئنوا، فإن القرآن يتنزل ولن يترك شيئا مما يحبه الله ويرضاه إلا ويبينه لكم. هذه الآية مما تعددت فيها أسباب النزول، وقد نص غير واحد من أهل العلم أنها تجتمع في بيان المقصود من النهي هنا، وإليكم البيان. أولا، أخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال: سلوني. فقام رجل فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل. وسبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو أن السائلين كانت أمهاتهم قد عاشت في الجاهلية، وربما يكون أحدهم قد جاء عن طريق الزنا. فلما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه فإنه سيفضح على الملأ. ولذلك جاء في رواية ابن حبان أن أم السائل هنا عاتبته على هذا السؤال. ففي الرواية أن عبد الله ابن حذافة بن قيس السهمي قام فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. هذه رواية ابن حبان. فرجع إلى أمه فقالت له أمه: ما حملك على الذي صنعت؟ إنا كنا أهل جاهلية وأعمال قبيحة. فقال: ما كنت لأدع حتى أعرف من كان أبي من الناس. قال، أي الراوي: وكان فيه دعابة، يعني عبد الله ابن حذافة السهمي كان فيه دعابة، يحب الضحك ويحب إدخال السرور على الآخرين. 2، أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف، يعني ذهب، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، نادى فقال: إن أبي وأباك في النار. انظروا في هذه الأسئلة التي تسوء صاحبها أن يعرف جوابها، وكأن كثرة السؤال والاستفصال في أمور الغيب مما لا فائدة منه قد تظهر للناس ما يكرهون سماعه، وتحدث في نفوسهم وصدورهم سوءا لا يعلم قدره إلا الله. ولذلك جاء النهي هنا في الآية. 3، أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الآية التي معنا حتى فرغ من الآية كلها. يعني هذا صنف من الناس فهم الوحي على غير مراده، وكأنه يستهزئ بالشرع، ولم يدرك أن الهداية وإرشاد الناس إلى الصراط المستقيم هي الغاية العظمى من نزوله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس له والعبث واللعب. 4. ثم إن كثرة السؤال والاستفصال في أمور الدين مما يكون ظاهره التكلف والتعنت قد تؤدي إلى تكاليف وأوامر جديدة من عند الله، فيشق على المكلفين القيام بها فتسوءهم، ويقعون في الحرج والمشقة والتضييق بعد أن كانوا في سعة من أمرهم. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى الرجل عاد السؤال 3 مرات: أكل عام يا رسول الله؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، اتركوه يعني. وأخرج البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا الحديث جاء في ذم من يسأل بقصد الإيقاع في الحرج أو على سبيل العبث، أو من قصد بسؤاله الأذى، قصد الأذى. وهذا بخلاف من سأل لحادثة وقعت له وحصلت ويريد حكم الله تعالى فيها، أو قامت الحاجة إليها لسبب من الأسباب كالتفقه، فهذا مما يدخل في قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سورة النحل. ولكم أن تنظروا في سرعة استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النداء الرباني، وكيف أنهم امتنعوا عن كثرة السؤال وإن كانت لهم رغبة فيه. وقد صح أنهم كانوا ينتظرون الأعراب الذين يأتون من خارج المدينة ليسألوا، كما دل على ذلك ما أخرجه مسلم عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 1 سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، يعني إلا حرصي على السؤال. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، قال: فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. متأمل في سؤالاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها لا تخرج عن نفع وعن مزيد بيان لما لا بد لهم منه في دنياهم وعاقبة أمرهم. وإتماما للفائدة هنا أقول: لا تظن أن ما أرشدت إليه الآية لا ينتفع به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يستفاد من حكمها في واقعنا. فقد يسأل أحدهم أهل العلم لإيقاعهم والتغرير بهم أو للاستهزاء بهم وبما يقولون، وقد يتطاول أحدهم في السؤال ويطلب التفصيل حتى يصل إلى هتك ستر مسلم أو إشاعة فاحشة، وقد يتنطع أحدهم ويتكلف في معرفة ما هو نجس مما هو طاهر، ويستغرق أحدهم في مسائل افتراضية لا وجود لها. وانظروا في من يكثر النراء والجدل كيف يكون حاله وحال من يسمعه. ولا تظنوا كذلك أنه إذا نزلت بالمسلم ولا تظنوا كذلك أنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة واحتجنا لحكمها، لا تظنوا أن نتوقف عن الاجتهاد والفهم ومحاولة الوصول للحكم امتثالا لما أمرنا الله تعالى به في الآية هنا. لا، الآية لم ترد ذلك، وإنما أرادت ما يسوءنا ولا ينفعنا كما تقدم. قال الله تعالى في الآية: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. يرشدهم كلام الله تعالى إلى أن ينتظروا نزول الوحي بالقرآن، ففيه ما يصلحهم ويكفيهم. وإن كان في آيات القرآن ما يحتاج إلى مزيد بيان فليسألوا حينها، هذا أنفع لهم. عفى الله عنها، لن يؤاخذكم الله بما كان منكم قبل هذا النهي، فلا ترجعوا إلى ما لا فائدة منه والزموا. ومن أهل العلم من قال: عفى الله عنها، يعني سكت الشرع عن بيانها وذكرها رحمة بكم فلا تسألوا عنها. والله غفور حليم، سبحانه عظيم الغفران والحلم. استغفروه وتوبوا إليه، واذكروا فضله بما علمكم، واشكروه على إمهالكم وإرشادكم. قال الله تعالى في تتمة الآيات: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. هؤلاء القوم لم يسألوا على وجه الاسترشاد والحرص على ما ينفعهم، ولذلك لما أجابهم الله عما سألوا ونزلت عليهم التكليفات فيما سألوا أنكروا ذلك ولم يطيعوا، وجحدوا وكفروا واعتذروا بما لا ينفعهم. ومنهم من كان يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم الآيات والمعجزات ليزدادوا إيمانا، فجاءت الآية هنا تذكرهم بأن أقواما سبقتهم سألوا أنبياءهم وسألوا رسلهم آيات ومعجزات من عند الله، فلما أجابهم إلى ما طلبوا كفروا بها، كما حصل مع قوم صالح عليه السلام لما طلبوا من نبيهم آية فلما جاءتهم الناقة عقروها. آيات وأمثال يضربها القرآن ليحذر أهل الإيمان والتقوى من الدخول فيما دخلت فيه الأقوام السابقة، ولئلا يسلكوا مسالك لا تأتي إلا بالعنة والمشقة، ولئلا يفهم شرع الله ودينه على غير ما هو له. قال الله تعالى في ختام الصفحة وختام تسجيلنا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. المشركون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حرفوا دين التوحيد، حرفوا ما جاءهم به أبوهم إبراهيم عليه السلام، وشرعوا لأنفسهم ولأقوامهم شرائع وأحكاما لم يأذن الله بها، وافتروا على الله الكذب، افتراء يعني لم يعملوا عقولهم فيما يفعلون، بل قلدوا واتبعوا آباءهم في ذلك بلا حجة ولا برهان. فأنكر الله عليهم ما ابتدعوه، وبين سبحانه أنه ما شرع ذلك ولا أذن به، ولكن غاية ما شرعه يعود بالضرر عليهم في عقيدتهم. الآية تذكر شيئا مما شرعوه من أحكام تتعلق بإبلهم وأغنامهم التي وقفوها على آلهتهم وجعلوها هدية لها للآلهة، وحرموا انتفاع أصحابها بها، كل هذا مما لم يأذن الله به سبحانه، ولم تأتي به شيئا. إليكم البيان: ما جعل الله من بحيرة ناقة إذا أنتجت 5 أبطن، نظروا إلى الخامس، الولادة الخامس، فإن كان البطن الخامس ذكر ذبحوه للآلهة وأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنثى فإنهم يبحرون أذنها، من بحيرة يبحرون أذنها يعني يقطعونها ويشقونها شقا واسعا، ثم يقولون هذه بحيرة. إيش معنى بحيرة؟ يعني لا تركب، لا تنحر، لا تمنع عن ماء ولا عن مرعى، ويكون لبنها وقفا لأصنامهم ينتفع بها القائمون عليها، وكذا عابر السبيل. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، سائبة كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عوفي من مرض أو كثر ماله أو بنى بناء أو قدم من سفر سيب شيئا من الأنعام للأوثان والآلهة، يعني أخرجها من ملكه وجعلها وقفا على الآلهة، وكان يسلمها إلى سدنة البيت وحراسه والمسؤولين عنه، وكان من أحكامها أنها ترعى حيث شاءت ولا يحمل عليها شيء ولا يجز وبرها ولا يحلب لبنها إلا لضيف، وكان صوفها وأولادها للرجال دون النساء، ولا وصيلة، هذه من الغنم إذا ولدت 7 أبطن، فإذا كان الولد 7 جديا ذبحوه لآلهة، وكان لحمه للرجال دون النساء، وإن كانت عناقا يعني أنثى كانوا يستعملونها بمنزلة سائر الغنم، وإن كانت جديا وعناقا في بطن واحد قالوا إن الأخت قد وصلت بأخيها، ولا وصيلة، فيحرمان جميعا ولا يذبحون الذكر للآلهة، وكانت المنفعة للرجال دون النساء، وإن مات تشارك الرجال والنساء، ولا وصيلة ولا حام. الحام الفحل يولد من ظهره 10 أبطن، فيقولون حمى ظهره فلا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى. ومن أهل العلم من قال هو الفحل من الإبل إذا كبر ولده وصار يركب، قالوا قد حمى ظهره فيهمل، يهمل يعني يترك، ولا يحمل عليه ولا يركب ولا يمنع من المياه ولا عن المراعي، فإذا مات أكله الرجال والنساء. وفي تفسير بعض هذه الألفاظ خلاف عند العلماء، لكنها لا تخرج عن فكرتها. ختام الآية: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، هذه حقيقة ما زعموه وألبسوه ثوب الدين، هذا ظلم وافتراء على الشرع، ظلم جهل لا نقل فيه ولا عقل. وقد كان أول من أدخل هذه الخرافات إلى جزيرة العرب رجل يقال له عمرو ابن لحي الخزاعي، وهو الذي رآه صلى الله عليه وسلم لما صلى الخسوف بالناس، وقال فيما أخرجه البخاري ومسلم: ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائل. نعوذ بالله من الفتن، ونعوذ بالله أن نكون مفاتيح للشر. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، وألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.